بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن الحج لقرب موسم الحج، ونحث الناس اللي يقدر يحج يحج، عسى الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. كل عبادة في الإسلام لها حكمة، بعض الحكم نعرفها بعض الحكم ما نعرفها، ولذلك بعض الحكم أو العبادات تأتي معللة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويبين الحكمة صلى الله عليه وسلم. مثل على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالإضطباع، وهو إخراج الكتف الأيمن أثناء الطواف في طواف القدوم. الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن قريش قالت أن محمد وأصحابه أصابتهم حمى المدينة، فليريهم كل امرئ منكم من نفسه قوة، فقال بينوا لهم أن احنا ما فينا شيء، وطلعوا أكتافكم، نحن مصابين بجدري ولا فينا جذام ولا فينا شيء، واركضوا في قوة. فهذه عبادة معللة أصبحت حكمتها واضحة. بعض العبادات احنا ما نعرف الحكمة منها، لكن احنا نتلمس الحكمة. يعني مثلا أنا أسأل سؤال، أقول مثلا ليش كانت العبادات هذه كلها، مثلا عبادات الحج على سبيل المثال، كانت بمكة ما كانت في المدينة؟ حكمة ما نعرف احنا الحكمة، الله أعلم، لكن احنا ممكن نتلمس الحكمة. نقول لأن أول من أذن في الناس بالحج هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأن بيت الله العظيم وهي القبلة موجودة في مكة، فلذلك الناس يحجون إلى هذا البيت، لا لأجل أنهم يحجوا لأجل البيت، ولكن لأن الله أمرهم بأن يحجوا لهذا البيت. يعني لأن الله قال للناس حجوا حج الناس لهذا البيت، فهم يطوفون حول البيت مو للبيت، وإنما يطوفون حول هذا البيت لرب البيت. يعني ما يطوفون يعتقدون أن الكعبة هي بذاتها نافعة وضارة وأنها تعطي وتمنع، لا، يعتقدون أن هذه الكعبة هي شعيرة، الله جل وعلا جعلها شعيرة، وهو سبحانه وتعالى أمرنا أن نطوف حولها، فلا نطوف لها وإنما نطوف لأن الله جعلها، فنطوف لله سبحانه وتعالى، وهكذا كل العبادات. فهذه حكم احنا نتلمس. طيب الحج شنو حكمه؟ ما هي حكم الحج؟ ذلك العلماء يقولون كل العبادات لها حكم بالغ، يظهر بعضها بالنص عليها، أو بعضها يظهر بأدنى تدبر، وقد يخفى بعضها إلا على المتأملين الموفقين، وما آتاهم الله سبحانه وتعالى موفقين، عندهم استجلاء وعندهم استنباط وعندهم استبصار. والحكمة الجامعة عموما في كل العبادات، كل العبادات الحكمة الجامعة منها تزكية النفوس وترويضه، هذه كل العبادات، تقول الصوم، تقول الزكاة، تقول الحج، تقول أي عبادة من العبادات الله فرضها على الناس، يزكي نفس الإنسان، يزكيها، يطهر نفس الإنسان، يروض نفس الإنسان، يربي نفس الإنسان على الفضائل، يكمل ما فيها من النقائص، يصفيها من الكدر، يحررها من رق الشهوة، يعيدها إلى الكمال الإنساني، يقربها من الملأ الرباني الملأ العلوي، يلطفها من كثافتها الحيوانية، لتكون هذه يعني هذه النفس البشرية عونا للإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى بعدما استرقته هذا النفس. يعني هذا كان ابن القيم وغيره من العلماء يقول هذه الحكم من كل العبادات، كل عبادة من العبادات الله يهذب نفس الإنسان، ولا ترى في النهاية الله مو مستفيد من عباداتنا شيء. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن المستفيد في النهاية هو أنت، ولذلك احنا قاعد نستفيد من هذه العبادات، نهذب انفسنا، ندرب انفسنا على الطاعه، ندرب انفسنا، نؤهل نفسنا حتى نستحق ان نجاور الرحمن في الجنه، يعني نستحق ان ندخل الجنه. شلون تدخل الجنه؟ شلون تدش الجنه وانت حقود؟ شلون تدش الجنه وانت كذاب؟ شلون تدش الجنه وانت ظالم؟ شلون تدش الجنه وانت قاعد عندك علاقات محرمه؟ شلون تدش الجنه؟ انت بتدش الجنه انت اصلا مو مقتنع في الحجاب اصلا، تقول لك الحجاب والله انا مو مقتنع فيه، شلون بتدش الجنه؟ بفهم انا. يعني الجنة تحتاج، احنا ما نمنع الناس من الجنة، لكن الجنة تحتاج تكون نفسك طاهرة، نفسك مهذبة، سريع الاستجابة لأمر الله. احنا ما نقول، ولذلك نقول اللي نفسه ما تهذبت في الدنيا الله يهذبه في النار، دخلهم النار الله يهذبهم، يربيهم في النار، يدبهم، يصفيهم، بعدين يدخلهم بعد ذلك الجنة. حتى أهل الجنة اللي ما عندهم ذنوب يدشون النار، الله سبحانه وتعالى يحبسهم على القنطرة، وهذا يمكن معلومة ما يعرفها كثير من الناس. الناس بعد ما يتجاوزون الصراط الطريق إلى الجنة بالمرور على النار، هذه أصعب عقبة،
عشان تدش الجنة لازم تمر على النار. الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك، هذا كان على ربك حتما مقضية، يعني قضاء لا بد أن يقع أن كل إنسان يمر. قال بعضهم واردها يعني داخل فيها، وقال بعضهم مر عليها. وبعدين إذا انتقلت أنت من الصراط راح تحبس على القنطرة، يحبس الناس على القنطرة. شنو القنطرة؟ يمكن الناس ما تعرفها. قنطرة هذا مكان الله سبحانه وتعالى ينزع ما في صدور الناس من الأحقاد. يعني يمكن أنت ما عندك ذنوب، لكن يا أخي فلان ما تشتهي، شو أسوي يا جماعة؟ نفسي كذي، نفسي ما تحبه فلان، أنا والله ما أحبه فلان، أنا ما أشتهي فلان، أكرهه فلان، أنا ما لي شغل فيه، لكن نفسي ما تشتهي، نفسي ما تبلعه. هذا ما يصلح يا جماعة في الجنة. الله يحبسهم على قنطرة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله يشيل ما في نفوس الإنسان من الحقد، من الكراهية، من الحسد، من التقزز، من عدم الرغبة، من الاشمئزاز، هذه كلها الله يشيلها، ينظف القلب منها. ما يصير تدش الجنة في قلبك مو كبر مثقال حبة من خردلة من كبر. الكبر بطر الحق، غمط الناس، غمط الناس احتقار الناس، هذا لونه كذي، هذا جنسه كذي، هذا عرقه كذي، هذا شكله كذي، هذا ما يصلح. هذا في الدنيا اي، في الآخرة ما يمشي هذا. فلذلك يحبس الناس هناك. شاهد من هذا أن هذه العبادات، المقصود بشكل عام كل العبادات، أن الله يزكي نفوس الإنسان، نفس الإنسان، يروضها، يدربها على الفضائل، يطهرها من النقائص، يصفيها من الكدر، يحررها من رق الشهوة، يعدها للكمال الإنساني، يقربها من الملأ الأعلى، يلطف من الكثافة الحيوانية والتعلق بالدنيا، ليكون الإنسان أرق وأقرب إلى الآخرة وأقرب إلى الله تعالى. وفي كل فريضة من فرائض الإسلام امتحان لإيمانك وعقلك وإرادتك. هذا والحج فيه أسرار كثيرة وبديعة، وفيه حكم متنوعة وبركات متعددة ومنافع مشهودة، سواء لنا إحنا كأفراد أو على مستوى الأمة. فهذا الحج من منافع تحقيق العبودية لله. فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، كلما ازدادت عبوديتك لله كلما ازداد كمال. شنو العبودية؟ يعني كلما ازداد خضوعك وتذللك وتقربك إلى الله، كلما ازداد كمالك وارتفعت درجتك عند الله سبحانه وتعالى. كلما ابتعدت عن الله ونفخت راسك وتكبرت على أوامر الله، كلما قلت درجتك عند الله سبحانه وتعالى. في الحج يتجلى هذا المعنى غاية التجلي. ففي الحج تذلل لله، خضوع، انكسار، تخرج من ملاذ الدنيا مهاجر إلى الله، تترك مالك وأهلك ووطنك، تتجرد من ثيابك، لابس للإحرام، حاسن عن راسك، متواضع لله، تارك للطيب، تارك للنساء، تتنقل بين المشاعر، قلب خاشع، عين دامعة، لسان ذاكر، ترجو رحمة الله، تخشى عذاب الله. ثم إن شعارك أنت يا حاج منذ الإحرام إلى أن ترمي الجمرة، جمرة العقبة، وتحلق راسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومعنى ذلك أنك خاضع لله، منقاد لأمر الله، استجابة من بعد استجابة، مستعد لما حملتني يا ربي من الأمانة، طائع لك، مستسلم لك، دون ما إكراه، دون ما تردد. وهكذا نفسك ترهف ولك شعور تجاه الله سبحانه وتعالى منذ أن فارقت أهلك، وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، متجرد عن كل عادة وعن كل نعيم، منسلخ من كل مفاخرة ومن كل مزايا، فيه تواضع، تذلل. أعظم منزلة لله سبحانه وتعالى هو كمال العبد وجماله وتذلله لله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة العبودية. وبسببه، بسبب هذا التذلل والعبودية، يمحو الله سبحانه وتعالى عنك آثار الذنوب وظلماتها، ويدخل الله سبحانه وتعالى في حياتك النور، فتدخل في حياة جديدة مملوءة بالخير، يحشوك الله سبحانه وتعالى بالسعادة. وإذا غلبت هذه الحال على الحاج فملئ حجه بالعبودية لله سبحانه وتعالى، كانت العبادة هي المحرك لك في هذه الدنيا، فتكون حياتك كلها لله سبحانه وتعالى، وتتخلص من الظلم والشقاء والحياة البهيمية التي ربما عاشها الإنسان في هذه الدنيا. الحج من فوائد الحج إقامة ذكر الله، فالذكر هو المقصود الأعظم للعبادات، فما شرعت العبادات إلا لأجله، وما ورد ذكر الله إلا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما تقرب المتقربون إلى الله بمثل ذكره. يتجلى هذا المعنى في الحج غاية التجلي. فما شرع الله الطواف بالبيت العتيق ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة الذكر، قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، طالعين من عرفات بعد يا جماعة، شنو أعظم من عرفات؟ عرفات الله يقول: أفيضوا عبادي قد غفرت لكم. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر في ذكر، عرفات، مزدلفة، منى، مشعر حرام، طواف، مسعى، كلها ذكر في ذكر. شنو أعظم من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وأي قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أعظم من الذكر. الحج فيه فرصة عظيمة للإقبال على الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القربات. ولذلك اللي حجوا إلى الله سبحانه وتعالى قديم، أيام ما كان الحج يعني كان يتعبون في الحج، والله ما نسوا الحج. والله الناس اللي حجوا لله أو اعتمروا قديما مع المشقة ما نسوا تلك الأيام، كما قال الأول: نخوض إليه البر والبحر والدجى. يعني في السابق كانوا كما ذكرت لكم يعني كانوا يقطعون الفيافي ويقطعون الليالي ويقطعون الأيام في سبيل الحج، فما ينسون تلك الأيام، فما ينسون تلك الأيام التي قضوها في حج بيت الله سبحانه وتعالى، كما قال الأول: ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه وكل الركب قد لذ مسراه، وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا، فالقلب عنهم شغلناه، تراءت لنا أعلام وصل على اللوى، فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه، جعلنا إله العرش نصب عيوننا، ومن دونه خلف الظهور نبذناه، وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والدجى، ولا قاطع إلا وعنه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقى، فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه، ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا، ولا هجر جار ولا حبيب ألفناه، وأموالنا مبذولة ونفوسنا، ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله، فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه، ويهوى كل ما فيه يلقاه، فيا لو ترانا كنت تنظر عصبة حيارى سكارى نحو مكة والله، فلله كم ليل قطعناه بالسرى، وبر بسير اليعملات بريناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا سلكنا، وواد بالمخاوف جزناه، ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها، والعذول دفعناه، فمولى الموالي للزيارة قد دعا، أنقعد عنها والمزور هو الله، فمولى الموالي للزيارة قد دعا، أنقعد عنها والمزور هو الله، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. نعم، من لم يذقه، من لم يذق الحج حقيقة، والله ما عرف الحج، واللي حج مرة حج لله سبحانه وتعالى ما ينسى هذا الحج طول عمره. ففي الحج فرصة عظيمة للإقبال على الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القربات، فإنه يجتمع في الحج عبادات ما تجتمع في غيرها، فيشارك الحج غيره في أوقات الصلاة فتصلي الصلوات لكن في الحج، وينفرد الحج بالوقوف في عرفة والمبيت في المزدلفة ورمي الجمار وإراقة الدماء وغير ذلك من أعمال الحج. فالحج وسيلة عظيمة لحط السيئات ورفع الدرجات، فالحج يهدم ما كان قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال عمرو: يا رسول الله أبايع لكن أشترط، قال: يا عمرو مد يدك، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان، وأن الحج تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج أفضل الجهاد، كما قالت عائشة: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، والحج المبرور جزاؤه الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا كان حجه مبرورا. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج يهيج لك الذكريات الجميلة، ففي الحج تهيج ذكرياتك القديمة، وما أكثر تلك الذكريات. فالحاج على سبيل المثال يتذكر أباه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وتوحيده لربه وهجرته في سبيل الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذه أقدام الأب الكبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف قدم محبة الله على محبة نفسه. يتذكر ما جرى له من البلاء العظيم وما حصل له من الكرامات والمقامات العالية. يتذكر أذانه في الحج ودعائه لمكة المكرمة بالبركة في تلك الدعوات وآثارها إلى يومنا هذا. يتذكر ما كان من أمر أمنا هاجر عليها السلام، سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن ماء تشرب منه. ويتذكر أبانا إسماعيل عليه السلام فيمر بخاطره مشاركة إسماعيل لأبيه في بناء الكعبة. ويتذكر ما كان من بر إسماعيل بأبيه إذا طاعه لما أخبره بأن الله يأمره بالذبح، فما كان من إسماعيل إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يتذكر أن مكة المكرمة هي موطن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففيها ولد وشب، وفيها تنزل الوحي، ومنها شع نور الإسلام الذي بدد دياجير الظلام. يتذكر أن هذه البقاع المباركة خرجت صناديد الأرض وأبطال الدنيا التي لا ولن يخرج في العالم مثلهم. يتذكر أبو بكر، يتذكر عمر، يتذكر عثمان، يتذكر علي رضي الله عنهم أجمعين، طلحة، الزبير، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، حكيم بن حزام، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، كبار الرجالات اللي الواحد فيهم يعدل أمة. أنا ما أقول ألف، والله الواحد يعدل أمة. رجل بأمة يقلب، رجل بهمة يقلب الله به أمة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إذا جاء إلى هذه الأرض المباركة يعرف أن هذه الأرض منها شع النور ومنها خرجت الهداية. فعم الأرض حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، ما بقى أحد منهم في مكة إلا 18,000 بس من بقوا في مكة والمدينة، وأما الباقين فقبورهم تشهد شرقا وغربا، وصلوا إلى حدود آخر أفريقيا ووصلوا إلى حدود الصين، ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. تنازلوا عن أرضهم، وتنازلوا عن بيوتهم، وعن زوجاتهم، وعن أولادهم، وعن أهلهم، وخرجوا غازين في سبيل الله يبلغوا دين الله، حتى وقفوا على أطراف البحار وقالوا: والله لو نعرف خلف هذه المحيطات والبحار رجال لمشينا إليها، ولكن يا أسفي ما نعرف أحد. وهكذا قطعوا الفيافي وماتوا مغتربين في أرض الله. إذا جاء الإنسان إلى هذه الأرض المباركة يعرف هؤلاء الناس، أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أرض الصالحين، أرض العباد والعباد، فيستشعر بأنه جزء من هذه الأمة، يمتد عبر تاريخه الطويل ضمن سلسلة عظيمة بينه وبين هؤلاء الصحابة بلدة عظمى، وفي آثارها أنفع الذكرى لقوم يعقلون. شب في بطحائها خير الورى، وشبا في أفقها أسمح دين، يعني قام أسمح دين في هذه الأرض، ذكريات تربط المؤمن بأكرم رباط، وتبعث في نفسه حب أسلافه الكرام، وتحرصه على اتباع آثارهم والسير على منوالهم. ثم إن الحج إذا عاد، أو الحاج إذا عاد من حجه إلى أرضه، ففي نفسه هذه الذكريات، وهو متلهف لأن يعود مرة أخرى إلى هذه الأرض المباركة، ويتذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العصماء، خطبة التي لم ولن يكون مثلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أي حرمة سرقة أموال الناس وأخذ المال العام كحرمة دم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. شوف أول ما يطبق على نفسه هذه الأسرة المالكة، أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء يطبق على نفسه قال ربانا، إحنا أول ناس تعدي على الناس، إحنا أول ناس نتنازل عن ذلك، طبقوا علي أنا أول شيء، بعدين أنا أطالبكم. ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا عمي العباس فهو تحت قدمي. يعني هذا التطبيق الواقعي، هكذا يطيع الناس ويسمعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال فكله موضوع، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفراء قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها لا يصيب صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بتواضع ويقول: السكينة 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 السكينة. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. غدا نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.